الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في المحرمات على الجنوب، بقيت مسائل من العروة. المسألة الأولى: من نام في أحد المسجدين، إما مسجد النبي أو المسجد الحرام، واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج. هذه المسألة واضحة، وقد دل على ذلك بعض الروايات. يقول: يتيمم ويخرج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكف للتيمم فيخرج من غير تيمم. الأمر بالتيمم في الرواية وإن كان مطلقا، ولكن منصرف إلى فرض ما لو كان التيمم يوجب الطهارة في جزء من مقدار كونه في أحد المسجدين. فلو كان زمان التيمم أطول من زمان الخروج، هو قريب الباب بحيث يأخذ خروجه من المسجد الحرام دقيقة، ولكن لو أراد أن يتيمم أفرض يأخذ دقيقتين حتى يكمل تيممه، فخلال دقيقتين يبقى جنبا بلا تيمم، ولكنه لو خرج بلا تيمم يخرج خلال دقيقة واحدة. لا إشكال في أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يخرج بلا تيمم.
يتطور أيضا في من كان هوسيا مثلا يأخذ مدة أطول ممكن.
المهم أنه لو كان زمان التيمم أطول، بل نقول لو كان زمان التيمم مساويا لزمان الخروج، لو أراد أن يتيمم يأخذ دقيقة، لو أراد أن يخرج يأخذ دقيقة، فلا فرق بينهما فيكون مخيرا. إن لم نقل بلزوم خروجه بلا تيمم، لأنه لا يكون دليل التيمم مطلقا بالنسبة إلى هذا الفرض الذي لا مقتضي للتيمم. لا أقل من أنه حتى على تقدير إطلاق دليل التيمم لهذا الفرض، كان أراد أن يتيمم لغاية أخرى مع فرض كونه فاقدا للماء فشمله دليل التيمم، مع ذلك نقول لا موجب لإلزامه بأن يتيمم بعد أن كان يبقى دقيقة بلا طهارة إلى أن يكمل تيممه، وهو خلال هذه الدقيقة سيخرج من المسجد، فلا مقتضية للزوم التيمم عليه حتى لو كان تيممه في هذا الفرض مشروعا. ثم يقول صاحب العروة: او کان زمان الغسل فیهما مساویا او اقل من زمان التیمم فیغتسل حینئذ. الرواية وإن أمرت بالتيمم ولكن الرواية منصرفة إلى فرض ما لو لم يمكن الاغتسال في المسجدين كما هو كذلك عادة، أو فرضنا أن الاغتسال يأخذ وقتا أكثر من التيمم، أو أما إذا أمكن الاغتسال وكان الاغتسال مساويا زمانا للتيمم او اقل زمانا من التيمم يغتسل حينئذ ويخرج. وكذا حال الحائض والنفساء. المقصود من انتهى دور حيضها ونفاسها ولكن لم تغتسل من الحيض والنفاس، وأما الحائض الفعلي التي هي حائض بالفعل أو بها دم نفاس بالفعل كيف تتيمم؟ المرأة الحائض بالفعل أو مثلا كانت في المسجد الحرام فحاضت لا بد أن تخرج ولا معنى لأمرها بالتيمم، لأن الرواية واردة في الجنوب، ونلغي الخصوصية عن الجنوب إلى من كانت حائض وانقطع دمها ولكن لم تغتسل فدخلت في المسجد الحرام عمدا أو سهوا أو جهلا، حينئذ نقول لها بأنها تتيمم وتخرج. المسألة الثانية، لا فرق في حرمة دخول المسجد جنوب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عن وتن إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها وبنائها. يقع الكلام تارة في مساجد غير الأراضي المفتوحة عن وتر، وأخرى في المساجد في الأراضي المفتوحة عن وتر، وثالثة في المساجد في الأراضي الموقوفة، كما لو كان هناك أرض موقوفة على السيدة معصومة عليها السلام فأعطيت هذه الأرض لبناء مسجد كما نشاهد، أو كانت الأرض موقوفة لجهة أخرى وكانت وقفا على الأولاد فكما أنهم يؤجرون أراضيهم من الأشخاص العاديين أجروها لبناء مسجد، فما هو الحكم بالنسبة إلى هذه الصور الثلاث؟ الصورة الأولى وهي الأراضي في وهي المساجد في الأراضي العادية التي ليست موقوفة ولا مفتوحة عن وتن. يقول صاحب العروة، هذه المساجد وإن خربت لا يجوز أن يدخل فيها الجنوب، لأن المسجد مسجد إلى يوم القيامة ولا يخرج عن المسجدية وإن خرب وزال بناؤه. هذا الكلام غير صحيح، لأنه تارة المسجد يخرب ولكن لا يزال عنه عنوان المسجد عرفا، كما لو فلشوا المسجد ولكن يريدون أن يحصلوا تبرعات لبناء مسجد ولكن قبل أن يبنوا المسجد سطحوا الأرض وقاموا يصلون في هذه الأرض، ولا يزال يسطح عليه أنه مسجد، مسجد بلا بناء. لا يلزم في المسجد أن يكون عليه بناء. رسول الله صلى الله عليه وآله لما بنى مسجده لم يكن عليه أي سقف إلى أن أصروا عليه، فجعل عليه عريشا، فقال عريش كعريش موسى من سعف النخل، ألقى عليه حتى يظلل الناس من الحر والبرد. ولكن في البداية لم يكن عليه بناء، فهنا نقبل بأنه لا يجوز دخول المسجد في هذا المسجد، دخول الجنوب في هذا المسجد إلا اجتيازا. أما إذا صلب عنه عنوان المسجدية بأن جعل في الشارع كما في مسجد الإمام العسكري عليه السلام، أخذ جزء من المسجد وجعل من الشارع، أو المسجد الذي كان في شارع قد فرج وأزيل وأدخل في الشارع، لا يسطح عليه المسجد بالفعل، وإن كان لم يبطل وقفيته، لا يزال وقفا. وإن لم يكن هناك عناوين ثانوية كضرورة ونحوها الذي يمنع عن عوده إلى المسجدية يرتكب محرما، لأنه يخالف الوقف. ولكن شئنا أو أبينا هذا المكان ليس مسجدا عرفا، وإن كان موقوفا لأن يكون مسجدا. فرق بين أن نقول بأنه موقوف لأن يكون مسجدا ولا يزال، وبين أن نقول هو مسجد بالفعل. لا، هذا ليس مسجدا بالفعل عرفا، ولأجل ذلك لا يترتب عليه أحكام المسجد كحرمة تنجيسه أو وجوب تطهيره أو حرمة دخول الجنب فيه. ولأجل ذلك لابد أن نفصل في كلام صاحب العرفة، حيث قال: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلي فيه أحد ولم يبقى آثار مسجديته، نقول بشرط صدق المسجد عليه عرفان. فيقال مسجد مخروب، مسجد مخروب. أما إذا قال الناس هذا فعلا ليس بمسجد، وقف أن يكون مسجدا ولكن ليس بمسجد فعلا، لا، هنا لا يحرم دخول الجنب فيه.
شيخنا، ما هو المحقق الأصلي لصدق المسجدية؟ هل هو الصلاة فقط؟
نعم.
ما هو الذي يحقق المسجدية أصلا؟ هل هو الصلاة جماعة؟ هو الصلاة فقط فيه؟
الكلام في تحقق الوقف.
لا،
المسجدية عرفا بأن يكون معرضا لصلاة الناس فيه، معرض، وإن صار مسجدا مهجورا. المسجد المهجور مسجد، المسجد المخروب مسجد، لكن هذا المسجد الذي أزيل وجعل جزءا من الشارع أصلا عنوان المسجد لا ينطبق عليه. لا إشكال في أن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ولا يجوز تغيير الوقف، لكن هناك أحكام تعبدية مترتبة على عنوان المسجد، وعنوان المسجد لا ينطبق على هذا الموقوف للمسجدية عرفان. الصورة الثانية، المساجد الواقعة في الأراضي المفتوحة عنوان. تارة هذه المساجد كانت قبل فتح المسلمين، فلا إشكال في أن هذه المساجد مساجد كالصورة الأولى، كما في المسجد الأموي في دمشق، مسجد قبل الإسلام دفن فيه الأنبياء عليهم السلام، وأخرى يبنى المسجد بعد فتح المسلمين. المشهور يفصلون بين القسم المعمور حين الفتح، فيقولون بأن ما كان بستانا أو بيتا أو مزرعة فما غلب عليه المسلمون فهو يصير ملكا للمسلمين ويبقى ملكا للمسلمين إلى يوم القيامة. وأما الأراضي الموات حين الفتح فهي ملك لمن أحياها، وقد خالف في ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره، فقال بأن أدلة كون الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين مطلقة وتشمل الأراضي المحياة حين الفتح والأراضي الموات حين الفتح، ويخرج بذلك عما دل على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، لأن موضوعه من أحيا أرضا ميتة لا رب لها، والأراضي المفتوحة وتن حتى لو كانت مواتا حين الفتح فهي ملك للمسلمين، فلا يملك هذه الأراضي بالإحياء. وكيف قال الأرض المفتوحة عن وتن التي صارت ملكا للمسلمين، والقدر المتيقن منها ما كانت معمورة حال الفتح. يقع الكلام في أنه إذا بني بناء في تلك الأراضي ووقف لأن يكون مسجدا، هل بعد زوال هذا البناء، بعد انهدام تفليش هذا البناء يبقى مسجدا أم لا؟ صاحب العروة يقول هنا يمكن القول بخروج هذه الأرض عن المسجدية، لأن هذه الأرض ملك للمسلمين، ولكن ما دام البناء الموقوف للمسجدية موجود فالأرض تتبع البناء، فإذا انهدم البناء تخرج الأرض عن التبعية وتكون ملكا للمسلمين، وما كان ملكا للمسلمين فليس بمسجد، لأن المسجد لله. السيد الخوي اعترض عليه فقال بعدما بني بناء على هذه الأرض وصار مسجدا، المسجد لله يقتضي أن يتحرر هذا البناء وتلك الأرض التي بني عليها هذا البناء تتحرر، لا البناء يبقى ملكا للذي بناه ولا الأرض تبقى ملكا للمسلمين. هذا الكلام نتيجته أنه بعد زوال البناء الأرض وقف للمسجدية، ولكن تكون هذه الصورة كالصورة الأولى، لأنه ليس مثلا بالفعل. يعني يفصل بينما لو استخدم الناس هذه الأرض بعد زوال الزنا عنها، استخدموا هذه الأرض للصلاة، فرشوا هذه الأرض وإن خرب البناء، فرشوا يوم الجمعة يجيئون يصلون هناك لأن المكان واسع. السيد أخوي يقبل بأن هذا لا يزال مسجدا كالصورة الأولى. وأما إذا زال عنه عنوان المسجدية هنا لا يحرم دخول الجنب فيها كالصورة الأولى بلا فرق بينهما. ولكن هذا الكلام لا يخلو عن إشكال. أنا أقبل بأنه ما دام البناء موجودا العرف يقبل أن هذا البناء الذي وقف لأن يكون مسجدا يجعل هذا المكان مسجدا. وأما إذا أزيل البناء فالأرض ليس موقوفا للمسجدين. من الذي يمكنه أن يوقف هذه الأرض للمسجدية؟ أنا؟ هذه الأرض ملك للمسلمين، وإنما ثبت لي حق الأولوية للانتفاع، فبنيت بناء ووقفت هذا البناء للمسجدية. البناء ما دام موجودا يكون مسجدا، وهذه الأرض تتبع البناء لا في الوقفية، لأن هذه الأرض ملك للمسلمين وليس ملكي حتى أوقفها بشيء، ولكن العرف يقول هذا المكان مسجد. أما إذا أزيل البناء ولم يبق من البناء شيء فهذه الأرض ملك للمسلمين. ما هو المبرر لانطباق عنوان المسجد على هذه الأرض حتى لو كان الناس يجيئون ويصلون في هذا المكان؟ وقول السيد الخوي بأن هذه الأرض خرجت عن ملك المسلمين خلاف إطلاق ما دل على أن الأرض المفتوحة ملك للمسلمين. لو كان ملكي كنت أحرره وأجعله لله كمسجد، وأما ملك المسلمين كيف يمكن تحريره من قبلي وقبل أمثالي؟ حتى الولي الشرعي، لا نتكلم عن الإمام المعصوم فإنه أعلم بحاله، الولي الشرعي في أصل الغير لم يثبت له ولاية إلا على إدارة هذه الأراضي المفتوحة عن وتن بأن يعطيها لشخص وآخر كي يستفيدوا منها، وليس له ولاية على تبديل ملكية المسلمين بأن يبيع مثلا هذه الأراضي المفتوحة عن وتن لإنسان ثري يعطي أموال كثيرة يقول يا تعالوا أنا بيعوا مني أراضي الكوفة مثلا، أنا أعطيكم أموال كثيرة، غير أنتم ولي المسلمين تعالوا بيعوني هذه. لا دليل على ولاية ولي المسلمين والحاكم الشرعي على تبديل ملك المسلمين، لأنه ملك للمسلمين إلى يوم القيامة. ومن الذي جعل ولي الحاكم الشرعي وليا على هذه أشياء؟ لا دليل على ذلك. أما الصورة الثالثة وهي الأراضي التي وقفت ثم بني على جزء منها بناء ووقف مسجدا، اتضح مما ذكرنا أن البناء يبقى مسجدا ما دام البناء موجود، وأما الأرض فالعرف وإن يطلق عليها عنوان المسجد ولكن لو انهدم البناء فالأرض وقف للسيدة معصومة أو للأولاد، وإنما أجروا استأجروا هذه الأرض مثلا 100 سنة وبنوا عليها بناء ووقفوا ذلك البناء مسجدا، ولكن الأرض مستأجرة فكيف تتعرر؟ ولا أظن أن السيد الخوي في الصورة الثالثة يلتزم بتحرر الأرض، مع أن بيانه الذي ذكره في الصورة الثانية يأتي في الصورة الثالثة، لأنه ذكر أن أرض المسجد مسجد والمساجد لله وحرة لا يملكها أحد. المسألة الثالثة، إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد. هذا لا كلام فيه، لأنه لم يوقف لأن يكون مصلى، وإنما مصلى عادي، مصلى جعل غرفة من غرف بيته مصلى له، هذا ليس مسجدا عرفا ولا شرعا. لكن يقع الكلام في أنه هل يعتبر في المسجد أن يوقف مسجدا إذا وقفوا مكانا كمصلى لا كمسجد، مثل ما ساحة المسجد النبوي ليس ملكا لأحد، ليست ملكا شخصيا لأحد، فالمكان وقف للصلاة ولكن ليس مسجدا. أو مثلا بعضهم يجعل مكانا مصلى ولا يجعله مسجدا، هل هذا قهرا يصير مسجدا؟ في مثال مصلى البيت لم يوقف لشيء، لا لأن يكون مصلى ولا لأن يكون مسجد، ولكن إذا وقفوا مكانا ليكون مصلى هل هذا قهرا يصير مسجدا؟ كما يقال بأنه ليس المسجد إلا المكان الموقوف للسجود، والسجود خب والصلاة بعد. أو أن هناك فرقا بين الوقف لأن يكون المكان مصلى وبين أن يكون المكان مسجد. الإنصاف أن الوقف للمصلى وقف للمسجدية، لا نفهم من وقف مكان لأن يكون مصلى إلا أن يكون موقوفا لأن يكون مسجد، لأن المسجد هو يعني المكان الموقوف للسجود للعبادة، ولا نقصد من المصلى والمكان الموقوف لأن يكون مصلى إلا ذلك. فكل مكان وقف لأن يكون مصلى ومنه الساحة النبوية في خارج المسجد النبوي الشريف فهذا يلحقه أحكام المسجد. فلا يمكن التفكيك بأن نقول مصلى قدس أو نقول مسجد قدس، ما عندنا مصلى قدس ومسجد قدس، مصلى قدس مسجد. وحينما يقول أنا وقفت هذا المكان لأن يكون مصلى لا يقصد بذلك إلا أن يقفه أن يوقفه أن يكون مسجدا. المسجد شنو؟ المسجد للدرس، ليس المسجد وقفا للدرس، فلو تزاحم الدرس والصلاة قدمت الصلاة، هل يطلعون يروحون إلى مدرستهم؟ المسجد الأولوية فيه للصلاة والعبادة، ليس المسجد أعم من العبادة وغير العبادة، فلو تزاحمت الصلاة مع غير الصلاة قدمت الصلاة في المسجد، فهذا يعني أن المصلى والمسجد شيء واحد.
ولكن في المسجد لا يمنع أن ندرس، ولكن في المصلى هناك منع من الدراسة.
لماذا؟
لأن هنا وقت للصلاة.
لا، المسجد أيضا وقف للسجود والعبادة. لم يعني أنتم تعتبرون أنه مثلا مسجد قباء وقف لأن يكون مدرسة للطلبة؟
يعني الدرس في المسجد حرام؟
الدرس في المصلى حرام؟
الدرس
في الحسينية حرام؟
إذا وقف للصلاة فحسب حرام؟
فحسب لا, لا, لا يمكن للواقف أن يوقف هذا المكان لأن يصلى فيه ولا يعمل فيه شيء آخر. هذا نظير أن يقول شخص أنا جعلت هذا مسجدا لأن يصلي فيه الأفرض الإيرانيين. إذا واحد عراقي يجي يصلي هنا ما أقبل، ليصير هذا. إذا أنت توقف هذا المكان لأن يكون مسجدا ما لك حق أن تقيد هذا بأنه مسجد الإيرانيين أو مسجد العراقيين أو شيء من هذا القبيل. فأنت حينما توقف هذا مسجدا يخرج من ملكك ويترتب عليه أحكام المسجد وحكم المسجد أنه ينام فيه يدرس فيه ما لم يزاحم حق المصلي. وهكذا المصلى أدري أنا أقول الوقف للمصلى أن يكون مصلى نفس الوقف لأن يكون مسجدا ولا فرق بينهم لأن المسجد ما هو معنى ما هو معنى أدري المسجد ما هو معنى مسجد يعني مكان موقوف للعبادة لفظ المسجد له خصوصية أو مفهوم المسجد يعني لو نجد لغة إنجليزية مكان لفظ المسجد يعني لا يترتب عليه أحكام المسجد. المسجد هو المكان الموقوف للعبادة هذا هو الذي نفهمه. ولذا كانوا يبدلون الكنائس بالمسجد. يعني أنتم افتناكم أن الجامع الأموي كان مسجدا حسب المصطلح مالتنا كان معبد للنصارى إلى أن سماه المسلمون بالمسجد أو يسميه العامة بالجامع. وإلا هذا وقف لأن يكون معبدا والمعبد قد يسمى بالمسجد قد يسمى بالكنيسة قد يسمى باسم آخر وقد يسمى باسم المصلى.
يعني المصلى قد مثلا يلحظ الواقف الصلاة فيه وقت الصلاة وأما في غير وقت الصلاة يكون مثلا مجمع لبعض النشاطات.
هذه المسجد هم لوحظ فيه عنوان المعبدية لم يلحظ فيه أن يأتي جماعة هناك ويدرسون شرح قصر الندى.
وفي غير وقت الصلاة ما المانع أن يقصد
ما المانع لأنه لا يزاحم الوقت. فحينئذ نقول من مانع أن يأتي جماعة يدرسون في الحسينية أو في المصلى بنحو لا يزاحم جهة الوقت. لكن هذا لا يعني أن المصلى والمسجد يختلفان، لا كلاهما بحكم واحد لأن المسجد هو المعبد والمصلى هو المعبد والكنيسة هو المعبد. ولذا ما وقف لأن تكون كنيسة بعدما يستولي عليه المسلمون يصير مسجدا. ولي لأنه هو مسجد وقف لأن يكون معبدا لله.
لو وقف لصلاة خاصة المصلى كصلاة العيد فقط مصلى العيد
هذا نظير أن يجعل مكان مسجدا لخصوص مثلا أجانب مسجد أفرض خليجيين في قم هذا يقف لأجل أن يكون مسجد الخليجيين بحيث لو فد واحد غير الخليجين يطب بالمسجد يطلعوه مثلا. هذا ماذا تقولون بالنسبة له؟ عادة يقولون ليس عندنا مسجد خاص، سيأتي ليس عندنا مسجد خاص، المسجد عام.
مصلى خاص متعارف يعني في كثير من البلدان مصلى.
خب المصلى لخصوص صلاة معينة قد يختلف عن المسجد، قد يختلف عن جعل هذا مكانا لصلاة العيد فقط، هذا قد يختلف عن المسجد. أنا كلامي لم يكن في هذا الموضوع، كلامي لو تم لو صح هذا الوقت ما لا يبعد، نعم هذا ليس مسجدا، وما وقف لأن يكون مصلى بقول مطلق، فهذا وقف لأن يكون معبدا ومسجدا. أقرأ مسائل بسيطة إلى أن أصل إلى المسألة التي لا بد من تفصيل الكلام فيها. المسألة الرابعة: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم. هذا واضح، لأن الاستصاب يقتضي عدم المسجدية. إذا شك في كون ساحة المسجد مسجد أم لا، أو شك حتى في أن سطح المسجد مسجد أم لا، إذا شككنا نجري استصاب عدم كونه وقفا للمسجدية، أو تجري البراءة عن حرمة دخول المسجد دخول الجنوب فيه، إلا إذا جرت اليد النوعية للمسلمين على التعامل معه معاملة المسجد. إذا كان هناك يد نوعي من المسلمين كانوا يتعاملون مع هذا المكان معاملة المسجد، فهذا أمارة على المسجدية للسيرة العقلائية القائمة في أمثال ذلك، حتى لو لم يفد العلم الوجداني. المسألة الخامسة: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لأنه جزء من سورة حاميم السجدة. خو هذا سهو منه، لأنه جزء من سورة ألف لام ميم السجدة، ولكن كما أشار إليه هذا احتياط استحبابي لما أفتى لأنه لا يحرم على الجنب إلا قراءة آيات العزائم. المسألة السادسة: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه. التسبيب إلى الحرام حرام، فلو أعطينا طعاما نجسا لمن لا يعلم بنجاسته، واعتمد علينا فأكل هذا الطعام النجس، هذا حرام، لأن المدلول الالتزامي لخطاب تحريم شيئين على مكلف أنه يحرم على بقية المكلفين تسبيب هذا المكلف إلى ذلك الحرام. لو نهى المولى عبده المعين عن الدخول في داره، فالمفاد العرفي لهذا الخطاب أنه يحرم على بقية العبيد التسبيب إلى دخول هذا العبد في الدار بأن يكرهوه على الدخول أو يلجئوه أو يطلبوا منه أن يدخل في الدار وهو لا يعلم. العقلاء يعاتبون من فعل ذلك. نعم لو كان هذا العبد عالما ومع علمه والتفاته أراد أن يدخل بنفسه وإنما احتاج إلى سيارة يوصله إلى دار المولى هذا يدخل في الإعانة عليه، فيما إذا كان الآثم ملتفتا وأراد من غيره طلب من غيره أن يعينه على المقدمات. هنا تمهيد المقدمات لهذا الشخص يصير مصداقا للإعانة عليه وليس تسببا للإحراج، لأن إرادة ذلك الفاعل ليست مقهورة أمام هذا الشخص، بينما أنه في التسبيب إلى الحرام إرادة المرتكب للحرام مقهورة نوعا ما، إما لأنه مكره أو لأنه ملجأ. المكره هو من يهدد يقال له افعل كذا وإلا عاقبناه، قد يكون مكره قد يكون ملجأ محسوم الاختيار يدفعوه إلى جو الدار الذي نهي هذا العبد عن الدخول فيها، أو يرغبونه ويأمرونه بالدخول وهو لا يعلم حرمة الدخول. كل هذا يدخل في التسبيب إلى الحرام، والمدلول الالتزام لخطاب الله عن فعل بالنسبة إلى مكلف أنه لا يجوز لسائر المكلفين تسبيب هذا المكلف إلى ارتكاب الحرام. ومن هنا يتبين أنه لو كان المرتكب للحرام صبيا رفع عنه القلم أو مجنونا لا دليل على حرمة تسبيبه، لأنه ليس ذلك الصبي ممن يحرم عليه مثلا دخول المسجد، أو ذلك المجنون لو فرضنا لا سمح الله أن الصبي صار جنبا لا يحرم عليه دخول المسجد لكن قرنا، أو مجنون احتلم فصار جنبا ولا يغتسل، هذا ليس ممن يحرم عليه دخول المسجد وهو جنب، فلا يكون تسبيبه إلى دخول المسجد وهو جنب تسبيبا إلى الحرام. ولأجل ذلك نلتزم خلافا لصاحب العروة بجواز إدخال الصبي أو المجنون إذا كان جنبين في المسجد، أو إدخال من لا يلتزم إدخال الكافر بناء على عدم تكليف الكفار الفروع، نلتزم بجواز إدخالهم في المسجد لعدم توجه تحريم الدخول في المسجد على نفس المرتكب، فلا يستفاد حرمة تسبيبه إليه بخلاف الجاهل بل الغافل. نحن نلتزم بأن الجاهل والغافل مكلف بالتكليف الواقعي، فالجاهل بالجنابة يحرم عليه دخول المسجد جنبا، والغافل يحرم عليه الدخول وهو جنب، فتسبيب الجاهل والغافل إلى ارتكاب الحرام ومنه دخول المسجد جنبا لا يجوز. ومن الغريب جدا أن السيد الخوئي هنا قال الجاهل بجنابته، ويقصد منه الجاهل المركب الذي لا يحتمل أنه جنب، ارتفع عنه التكليف الواقع فلا يحرم عليه دخول المسجد لأنه غافل عن جنابته أو معتقد بعدم جنابته بخلاف الجاهل البسيط المتردد، فارتفع عنه حرمة دخول المسجد. وقال فلا يحرم تسبيبه إلى دخول المسجد بعد ارتفاع حرمته عن كالصبي والمجنون، فإن هذا الكلام لا يتلاءم مع ما ذكره في تقديم الطعام النجس إلى الضيف، فإن الضيف كثيرا ما غافل أو معتقد بعدم نجاسة الطعام، كثيرا ما غافل ولا أقل من أن أبو البيت الذي يقدم الطعام للضيف يحتمل أن هذا غافل أو جاهل مركب فلا يعلم بتوجه حرمة أكل الطعام النجس إلى الضيف. فعلى كلام السيد الخوي هنا لابد أن يلتزم بجواز تقديم الطعام النجس إلى هذا الضيف الجاهل المركب بنجاسة الطعام أو الغافل النجاسة، وهذا خلاف المتفاهم العرفي، فإنه بناء على المسلك المختار من عدم ارتفاع التكليف عن الجاهل المركب والغافل كالجاهل البسيط، التسبيب إلى ارتكابهم للحرام تسبيب إلى الحرام، وبناء على مسلك السيد الخوئي من ارتفاع التكليف عن الجاهل المركب والغافل، نحن نقول تلك الدلالة الالتزامية التي ادعيت بأن المستفاد من المدلول الالتزامي لخطاب تحريم النجس أو تحريم دخول الجنوب في المسجد، المستفاد من المدلول الالتزامي له حرمة تسليب الآخرين، هذه الدلالة الالتزامية المدعات ثابتة بالنسبة إلى ما لو كان المرتكب للحرام جاهلا مركبا أو غافلا، لأن العقلاء يعاتبون هذا الذي قدم الطعام النجس إلى الضيف والضيف غافل، يقولون أنت سببت إلى أنه أكل طعاما نجسا، أو في المقام سببت إلى دخول هذا الجنب في المسجد وهو غافل، وأنت لست بغافل، هو كان غافلا، لماذا أنت أدخلته في المسجد؟ هكذا يقول. لو منع المولى من دخول عبد في الدار وهو غافل، ولكن أنا ملتفت فأخذت بيده وأدخلته في الدار، فالعقلاء يعاتبونني يقولون وأنت كنت تدري بأن المولى نهاه عن الدخول في الدار. نعم هو غافل والتكليف عن الغافل مرفوع، لكن الملاك والمفسدة لا، المفسدة لا تزال موجودة بالنظر العرفي، فعليه هنا نلتزم بحرمة تسليب الجاهل المركب والغافل إلى الحرام ومنه دخول المسجد جنبا، خلافا لما ذكره السيد الخوي في المقام، وذكرنا أن السيد الخوي كان بناء عليه يلزمه أن يذكر هذا التفصيل في غير هذا المجال في مسألة تقديم الطعام النجس إلى الضيف، أيضا كان ينبغي أن يذكر بأنه لو كان الضيف جاهلا مركبا أو غافلا لا يحرم إعطاء الطعام النجس إليه ليأكل، بل نقول كان ينبغي أن يذكر أنه في فرض الشك في كونه جاهلا مركبا أو غافلا، نشك في ثبوت الحرمة في حق الضيف، فكان ينبغي أن يقول أنه لا يحرم تقديم الطعام النجس إليه، ولكنه لم يقل بذلك، ونعم ما فعل، وإن كان خلاف ما ذكره في بحث إدخال الجنب الجاهل أو الغافل في المسجد. يقع الكلام في المسألة السابعة غدا إن شاء الله. إن شاء الله من هذه الليلة الأولى، ولكن من الليلة القادمة إن شاء الله نخلص البحث في الساعة السابعة، يعني من الساعة 6:30 نبدأ إن شاء الله. هذه الليلة الليلة ممطرة، فحبينا أنه لا تطلعون من من هذا المكان حتى لا تبتلوا أفرا. إن شاء الله من ساعة 6:30 إلى ساعة 7.